أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعداء الدين إلى يوم القيامة. لازلنا في بيان شروط إمام الجماعة. قبل أن نتحدث عن بعض التفاصيل، أصل القضية أن هناك شروطا ذكرت في روايات سياق واحد. هذه الشروط هل هي واجبة أو مستحبة؟ بتعبير آخر، هل لا يجوز إمامة هؤلاء الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط بتاتا، أو منهي عن كراهة تنزها لأسباب معينة؟ الميل العام عند المشهور أنه ليس كل شرط ذكر في سياق الروايات واجب الالتزام به. لماذا؟ لأنه جاءت روايات مترادفة، يعني في سياقات الشروط هناك روايات أخرى خاصة تنفي الحرمة. يعني مثلا مجزوم في روايات على أنه لا صلي وراء المجزوم، في رواية صلي مثلا. خب لما تجي رواية تقول المجزوم والأبرص، تقول الأبرص مثل مجزوم، أو الأعرابي يقول هذا مثل هؤلاء. عموما من أعقد ما في فقهنا إحنا نواجهه هو التمييز بين المستحب والواجب وبين المكروه والحرام، تمييز بينهم، لأن عادة تجي بسياق واحد. ولعل السبب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يريدون تربية الشيعة، تربيتهم ليس فقط على ترك الحرام والالتزام بالواجب، وإنما أيضا على ترك المكروه والالتزام بالمستحب. مثلا هناك حديث في مسألة حرمة اللحوم، تقريبا بين القدماء، قدماء أصحابنا، المحرمات في اللحوم قليلة، حتى في الأسماك وفي الطيور وفي اعتمادا على الروايات التي تقول الحرام ما حرمه الله في القرآن، والروايات خاصة في جواز مثل هذه الأمور. بس في المتأخرين التوجه إلى تحريم الكل، لذلك قائمة المحرمات في اللحوم عندنا طويلة جدا. هسه فدوا أحد عالم طلع من العلماء، أعرف أنه على المتأخرين طلعوا رأيه أنه لا، رأي المتقدمين أفضل، لحوم كلها حرام. طيب هل من المصلحة أن هذا العالم يجي ينشر هذا العلم ماله؟ هسه احنا تعلمنا على أنه قسم من اللحوم اللي تتصور لنفترض أنها مكروهة، بس تعلمنا نتركها بعد. نفترض الإرة بتركها من آخر، لو حرام لو مكروه، احنا اذا تركنا المكروه في شيء، لا، تربينا على مجموعة كبيرة على هذا الرأي، على الرأي أنه ذني مكروهات، بس تربينا على تركها. قمقم مثلا في البحر تعلمنا على حرمته، خلاص ليش نجي نخلي الناس يرجعون إلى هذه اللحوم التي هي إما حرام وإما مكروه كراهية شديدة قريبة من الحرام؟ خلي الناس يمشون على طريقتهم. أنا أصعد منبر أقول لترى القنوت هم واجبة ما يخالف، تسبيحات الأربعة فد واحدة كافية ما يخالف، بالركوع فد مرة صلوات كافية ما يخالف، هاي آراء اللي موجودة، جلسة الاستراحة واجبة، خلي الناس شلون يصلون؟ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم علماءنا تعبوا حتى ربونا على مجموعة من التعاليم عن الآداب، هو أحسن شيء نعمل بها الآداب، مو واحد يجي ينفي ينفي ينفي، الإنسان يصير فد واحد كأنه بالأمس كان في الصحراء وجاي. نعم، إجاك سألك واحد هاي الحبوب D3 اللي مستخلص من كبد الحوت حرام لمو حرام؟ هذا اللي عنده فتوى بجواز ذني الأمور ولكن ما يتكلم عن الفتوى، يقول له يا خالف أنت مريض أخذ هاي الحبوب. الواقع في رأيه أنه حوت كبد الحوت مو حرام، عنده رأيه بس ما يقول مو حرام حتى كل الناس يشيتون على الحيتان يخلصوهم. مثلا سباح، حرمة السباح، ليش ما حرمت السباح؟ السباح محرمة على رأي هذا الرأي اللي مثلا مرزا مهدي الإصفهاني اللي هو صاحب تيار معين في العالم الشيعي وفي العلماء، هذا رأي يعني مو محرمات، لكن ليش محرمات؟ ليش في لسان الروايات حرمة حتى لو مو محرم في الواقع؟ لأنه إذا الناس أكلوا الأسود والفهود الغابة خاست، إذا السباع مصلحتها أن تطهر الغابة، الغابات والحيوانات اللي بالغابات، يا حيوان يصير نصيب الأسد حيوان الضعيف المريض، يا طير يصير نصيب النسر ضعيف. الله خلي نظام لتطهير الغابات لتطهير حيوانات، وهذا النظام خلي شرطي، شرطي هذا الأسد، وبقية السباع يفترس ويخلص ما يخلي شيء من عنده، فالمرض ما ينسي، وإلا شان لازم يسوي مستشفيات في الغابات ومشاكل كبيرة. تشوفون في الأسد ديلاحق قطيع من الغزلان، صحيح؟ أسد وفد غزالة توقع تصير عنده، يا غزالة تصير، هاي الغزالة الضعيفة، هاي الغزالة المريضة اللي شابة وقوية تروح تشرد، بس هاي تصير نصيب الأسد. وعندي أنا دراسة في هذا الموضوع. إذن لما فقيه يقول حرام حتى لو هذا الرأي عنده يعني متردد فيه، الأفضل كذلك في صلاة الجماعة، يعني رحت تتبد مكان شفت فد مجذوم يصلي، مكان ثاني فد أبرص يصلي، مكان الثالث فد ابن الزنا يصلي، مكان الرابع فد محدود يصلي، مكان الخامس فد أعرابي جاي يصلي، يقول عشتهم ديرة، وين الفقهاء وين العلماء وين الأصحاء؟ يصير في المشكلة. إذن أكو فلسفة لعدم بيان كل الحقائق في رسائل عملية وأنه يحرمون. نهاية في الفترة الأخيرة لكي توضح الفكرة، الأحواط الأولاء الأقوى، يعني تجي هاي الكلمات تساهم في أنه لا فتوى حيث أنه يصير مشكلة، بس في المكان نفترض فد واحد أبراص والبرص ماله ما ينتقل ومداواة، هذا غير، أو فد واحد عنده مرض مسري كورونا عنده لكن كورونا مالته خلص، أو الآخرين هم عندهم لقاح مثلا ماخذين أسباب حكمة، ذلك في نفس الروايات التي تبين تنهى عن إقامة الجماعة عبر هؤلاء في إشارات. يقول مثلا ليش الأعرابي ما عند جفوة في وضوءه، جفاءة في وضوءه، يعني ما بيهتم بالوضوء. العرب عادة ما شرعتهم بتقول توضي ياخذ شوية ماي على وجهه وعلى ايده ويمشي. الرواية فيها او فيما يرتبط به الابرص وكذا في روايات تقول لا يجوز ذلك، في روايات تقول ما يخالف لان هذا بلاء ابتلي به وما اشبه ذلك. ففي روايات التي تحرم إمامة الجماعة لمجموعة من الناس إشارات بأن هذه المحرمات ليست بنهي تحريم وإنما نهي تنزيه كما يعبرون عنه. ونحن علينا أن نلتفت عدمه، وحتى في أحاديثنا مع الناس يعني ما نركز على كلام إعطاء السماح للناس بحيث أنه هاي التربية الطيبة للمؤمنين تربوا عليها في ترك المكروهات والإتيان بالمستحبات هاي تتغير. هذا شنو ذاك شنو مثلا فد واحد يلبس شورت ويقول الله أكبر يصلي، هذا ما يصير. يعني ليش الناس ما يستسيغون بعض الأمور؟ لأنه حتى التربية يصير معقولة. ومثل هذا كثير في فقهنا، كل فقهنا، مو واجبات شرعية طقوسنا الدينية، وحتى الأحكام الشرعية فيها الكثير من جوانب التربية. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم شنو؟ يعلمهم الكتاب ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم مسألة، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. تزكية مسألة مهمة، تربية مهمة، سواء في كلام النبي أو في كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو حتى في الكلمات العامة لفقهائنا رحمة الله على الماضي منهم وحفظ الله الباقين. لذلك السيد يقول الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص، وبعد والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة. حتى في مسألة المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة حديث أكو بعضهم قالوا حرام واحد يصلي واحد محدود. المحدود خفض واحد ظهرت منه مشكلة ضربوه، بس إذا صار في الشكل اللي هذا يخل بسمعة المسلمين وسمعة الإمام الجماعي. أما أنا أعرف هذا قبل فترة كان مسوي فد مكسورة والآن تاب صار خوش أدمي، منو من بشر تقدر تقول له هذا معصوم؟ أي الرجال المهذب؟ الواحد عنده فد شيء. وكذلك الأعرابي، في الأعرابي ببعض الروايات، طبعا هو هذا الكلام اللي بيّنت بعض الفقهاء بيّنوا أن إدراج المكروهات مع بعضهم مع علمنا بأن بعضها ليست بمنهيات نهي تحريم، هذا يقلل من دلالة هذه الروايات المفصلة على الحرمة، يصير دلالة على النهي التنزيهي. ومنها الرواية دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين ولا المقيد المطلقين ولا المتيمم المتوضين ولا الخصي الخصي يأم الفحول ومن أشبه به. هم هاي يظهر من نهي تنزيها به ككل، إلا إذا روايات أخرى تدل على الحرمة بحث آخر. بالنسبة إلى الأعرابي في روايات الشكل، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، والأعرابي بعد الهجرة لا يؤم حتى يهاجر، الأعرابي لا يؤم المهاجرين. رواية اللي تشعرنا بأن القضية مو قضية حرمة، أن علي عليه السلام قال في حديث لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا عبد، لكن هذا العبد مثل عبيد الإمام زين العابدين سلام الله عليه وسامعين قصتهم، الإمام زين العابدين كل سنة 1000 واحد كان يأخذ يربيهم يعتقهم، دول مو عبد، هذا رجل تربى فضة سلام الله عليها اللي خدمت الزهراء سلام الله عليها، شنو كانت هاي مملوكة غير ومن أشبه. إذا كان المملوك قارئا يقدر يقرأ زين خليه يصلي جماعة. وكره أن يؤم الأعرابي لجفأته عن الوضوء والصلاة، يعني لأنه عند التجافي أو عند عدم المعرفة الكاملة بالوضوء والصلاة. أما في الأعرابي إجي يتقن هذه الأمور فطبيعي لا بأس به أن يصلي. كذلك الروايات الأخرى. ثم يقول السيد العلامة إلا لأمثالهم، بل مطلقة يعني حتى لأمثالهم يكره، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقة، وهذا هو الصحيح، الأقوى أنه ليست هناك حرمة وإنما كراهية. هذا آخر موضوع في أئمة الجماعة. في موضوع آخر نبدأه الآن، وإن شاء الله في المستقبل لازم شوي نوضح أكثر في معنى العدالة. أولاً وقبل كل شيء أقول فقهنا باعتبار قد تمنهج على أساس عوام الناس أنه يرجعون للفقه، فطريقة منهجية هذا الفقه، طريقة المنهجية لهذا الفقه هي بيان الفروع ومن ثم تأصيلها ببعض الأصول. بينما فقه الاجتهاد اللي ربما كان عند بعض الأقدمين لا، الأصل يبينون ثم يفرعون الأصول. لذلك تشوف المسألة الواحدة تجي في أكثر من مناسبة، مثلا مسألة العدالة، مسألة العدالة جاءت في باب التقليد، باب يعتبر أول باب من أبواب الذكر، وحنا بحثنا. تجي في مسألة صلاة الجماعة، تجي في مسألة الشهادات، تجي في مسائل أخرى هي نفسها والأدلة واحدة ومتقاربة. أليس من الأفضل أنه عدالة إحنا نذكره في مكان واحد وبعدين نحيل وجابه؟ إذا تريد موضوع العدالة في مسألة صلاة الجماعة ارجع إلى العدالة في باب التقليد، ارجع إلى العدالة في باب القضاء، ارجع نفس المكان الواحد يرجع إليه الناس. وهذا ما أدعو إليه، وكتبت كتابة الشريعة الإسلامية على أساس الطريقة هذه، بيان الأصول وتبيين ما يرتبط بهذه الأصول ثم التفريع عليها وإحالة القراء إليهم. طبعا هذا مو الإحالة مو على الناس العاديين، الناس العاديين صعب عليهم، ولكن الناس الفقهاء يروحون على المصدر. الشيخ الأعظم شيخ الأنصار رحمة الله عليه أيضا كان عند التوجه إلى هذا الشيء وبدأه بكتاب مكاسب، لكن خب ما كمل مقدار بين هذه مسألة العدالة. إذن مسألة سيالة في أكثر مكان، لكن هنا مفارقة أخرى أيضا أبينها، وهي هاي الكلمة كلمة العدالة موجودة في رواياتنا، في الآيات القرآنية أيضا موجودة، ولكن الكلمة الأكثر شيوعا هي كلمة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى كلمة التقوى. ومن الأفضل لنا أنه نستعيض كلمة العدالة بالتقوى، لأن هي محور الأحاديث والآيات القرآنية، ومراد العادل أن يكون متقيا عند تقوى، عند روح التقوى. لذلك في الحديث عن العدالة يقولون روح ملكة، بس في الروايات التقوى روح. شوي أكو فرق بين كلمة ملكة وبين كلمة روح. ملكة مو مصطلح، ما شفنا مصطلح فقهي، أنا ما شفت، يمكن أكو. لكن كلمة الروح ليش؟ روح التقوى. لكن خب مثل ما بينت أنه الناس مو عدال، هذا عادل لو معادل، ما يقولوا متقي لو متقي، هذا تعبير نمشي على هذا. لكن إذا أردنا أن نتفقه أكثر في الدين لابد أن نرجع إلى الآيات القرآنية التي تحدثنا عن التقوى، كلمة التقوى أتقى الناس، وحتى روايات أهل البيت. وإن شاء الله بقية الحديث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.